السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى، قال في كتاب البيوع: السلف وبيع العروض بعضها ببعض. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. الحديث هكذا رواه عن مالك بلاغا أبو مصعب الزهري. قال ابن عبد البر: وهذا الحديث محفوظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، رواه الثقات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما طيب وهو حديث صحيح رواه الثقات عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن شعيب ثقة إذا حدث عنه ثقة، وإنما دخلت أحاديثه الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه. والذي يقول إن روايته عن أبيه عن جده صحيفة يقول إنها مسموعة صحيحة، وكتاب عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أشهر عند أهل العلم وأعرف من أن يحتاج أو يحتاج إلى أن يذكر هاهنا ويوصف. فصحيفة عبد الله بن عمرو التي كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة لا شك فيها، لكن الأمل النظر في الإسناد إليه. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص جد أبيه سلسلة حسنة، فإذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فيكون الحديث حسنا. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن عبد البر في التمهيد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فالحديث حسن صحيح كما قال الترمذي رحمه الله، نهى عن بيع وسلف. قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك على أن تسلفني أو تسلفني كذا وكذا، فإن عقد بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز، أي أنه حرام، هذا الصنيع حرام، لأنه يتهم كل منهما أنه أراد الزيادة. أراد الزيادة صاحب السلعة، أراد الزيادة على ثمنها بالانتفاع بالسلف، وصاحب الثمن أراد الزيادة على السلعة التي استفاد بالانتفاع بالسلف. فكل منهما إذا كان قد عقد الصفق على ذلك فقد تعاقد على بيع أن يسلم فيه الزيادة، وهذا هو معنى سلف وبيع أو بيع وسلف. قال مالك: ولا بأس بأن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب، الشطوي أنواع من الثياب تنسب إلى بلدانها، أو القصبي نوع من الكتان الناعم، بالأثواب الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي. هذه أنواع من الثياب كما ذكرنا منسوبة إلى بلدانها. لا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطو أو الشطوي أو القصوي أو القصبي بالأثواب، يعني واحد من هذه الكتان الشطوي القصبي بجملة أو بعدد من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي أو المروزي، بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد إلى أجل، يدا بيد إلى أجل يعني الثمن محدد. قال: وإن كان من صنف واحد، يعني شطوي بشطوي قصبي بقصبي، قال: وإن كان من صنف واحد فإن دخل في ذلك نسيئة فلا خير فيه، لأن شرط التبايع في الصنف الواحد التقابض، فإن دخل في ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه بمثابة النوعين المختلفين، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، لأنهما يعتبر مختلفين، والمختلفان لا بد من التقابض. يقول: فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه، أسماء فقط لكن النوع متشابه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي، فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، يعني إن كانت متقاربة أو متشابهة. قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها من قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، فإذا انتقدت ثمنه. إذا بعته إلى غير من اشتريت منه لا بأس قبل أن تقبضه، إذا كنت أعطيته الثمن فصار ما عنده موصوفا في الذمة فبعته لغير، أما أن تبيعه لغيره فلا. قال مالك: ولا بأس بأن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي. طيب، قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها من قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. قال: السلفة في العروض، الأشياء العينية. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب من الثياب، عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك لأنها نوع واحد. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأسا. يعني يفسر مالك قول ابن عباس تلك الورق بالورق، أي هذه بمثابة بيع الورق بالورق، وبيع الورق بالورق لا يجوز إلا مثلا بمثل، يدا بيد يدا بيد. فمالك يقول معنى كلام ابن عباس أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه، اشترى منه سبائب ولم يقبضها، فباع عليه مرة أخرى بأكثر من ثمنها الذي ابتاعها به. يعني السلعة واحدة والثمن حصل فيه تفاضل، فهذا تفسير مالك لقول ابن عباس، وأن ذلك بمثابة الورق بالورق. يقول: ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس، اشتراها من زيد وأسلفه أي طال ثمنها ثم باعها إلى غيره بزيادة، لا بأس بذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه، اشترى عبدا أو عرضا من العروض، والعرض والمشترى هذا موصوف معلوم الأوصاف إلى أجل، لا يجوز أن يبيعه لمن باعه إليه، ويجوز أن يبيعه لغيره. يقول: فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده، فصارت دنانير بدنانير بزيادة وتفاضل بينهم. أما إن فعل ذلك مع غيره فلا بأس كما تقدم. قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، وبعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره، يبيعه يشتريه منه بعرض آخر وليس بالدنانير ولا الدراهم. يقول: فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، وبعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فالطعام الاشتراط فيه أن يستوفي. يقول: إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي اشتراها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قابح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ، يعني يبيع الدين بالدين. والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر، كما تقدم ذلك في بيع الكالئ بالكالئ. قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه. ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره، نفس الكلام المتقدم. قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤجله، يعني يجوز أن يبيعها أو يشتري هذه السلعة بسلعة أخرى لكن بالقبض لا يؤجلها حتى لا يدخل كما تقدم بيع الكالئ بالكالئ. وقال مالك في من سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، يعني أدي إلي الأربعة أثواب فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، من نفس الثياب لكنها دونها في القيمة، فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثياب هذه، إنه لبأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترق، يعني يتقابض. قال مالك: فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا، لأنه باع ثيابا من نوعها ثمانية بأربعة، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. لو باعه ثياب أخرى غيرها فهذا يجوز التفاضل بينها. هذا السلف اللي هو الدين، السلف الذي تسأل عنه هذا اسمه دين، مش السلف اللي هو في الصور هذه. السلف هنا انه يدفع فلوس لسلعة، يدفع فلوس مقدما للتاجر او للزارع لسلعة ما. اما السلف بمعنى المداينة، اسلفتك يعني داينتك في كذا وكذا من جرامات الذهب، خذ 10 جرامات ذهب وعلى أن تردها لي 10 جرامات، لابد بالمثلي. أي نعم، لأنه سلف، سلف يؤدى كما هو.
راحوا للسائق وقدرها مبلغ وقال لي البريء
عليك. لا، استلف، استقرض منه ذهبا يجب عليه أن يردها ذهبا، والبعض قال يردها ذهبا بسعر يوم المقاضاة التقاضي، يعني أخذ 10 جرامات من كم سنة ب100,000 وقال سأخذها منك بعد سنة، صارت هذه 10 جرامات ب150,000. البعض قال يأخذ 150,000 لأنها بمثابة 10 جرامات، والأسلم من ذلك 10 جرامات يرد 10 جرامات كائنا ما كان سعره. ما هو لابد يعني هذا يعني اليوم 10 جرامات بكذا يديله كذا، هذا قول من أجاز إنه يعطيه بثمن يومها، قالوا يردها بثمن يومها، ثمن يومها، مش يعني هي هذه اليوم بكذا كذا سواء كانت قديمة أو جديدة، يرد له 10، هو الأصل إنه يرد 10 جرامات، فأنا سأتيك بال10 جرامات الدين الذي لك عندي، فأشتريها بمال، بدل ما أشتريها بهذا المال خذ ثمنها بنفس الثمن. ما هو الكتابة دي الأمر لابد منه في الدين، إذا دينتم بدين أجل فاكتبوه، الكتابة واجبة خاصة في زمن خراب الذمم.
وكذلك الأوراق النقدية، ريال أو دولار.
أي نعم، هي نفسها.
أخذت ريال؟
أرده ريالات، دولار أردها دولارات.
طيب أنا أخذت ريال وبسعر اليوم مثلا الريال ب10، إن شاء الله البريء عندك إن شاء الله كمان سنة، معدل كذا، بطالة توقيت.
معدل إيه؟
معدل الريال.
من اقترض من آخر ريالات، دنانير، دولارات، جنيهات، فالأصل أن يرد ذلك، أن يرد ذلك كما أخذ الدين كما هو، أما أن يزيد هذا يعتبر ربا. ولو زاد المدين عند الرد من غير اشتراط فلا بأس، خيركم أحسنكم قضاء. لكن أن يشترط أن تأخذ مني $1000 على أن تردها إلي بعد سنة بـ1100، هذا ربا صريح، ربا الفضل وربا النسيئة، هذا ربا صريح. أما إن قال له هذه $1000 بمثلا بـ100,000 جنيه على أن تردها لي السنة القادمة، هذا لا يجوز أيضا، لا بد من التقابض لأن هذا بيع وليس قرضا. أما القرض فالأصل أن يرد بمثله، أخذ دولارات أو ريالات يردها دولارات أو ريالات. والبعض قال يوم أن أراد أن يردها يكون بثمنها ذلك اليوم، لأن قيمة الدولارات لم تتغير، لم تتغير، أما الثمن هو الذي تغير.
كتابة المدة مهمة،
نعم،
كتابة المدة
ما لابد من
مهمة.
إن كان دينا لابد من كتابة القدر والمدة الأجل.
قدر الصفة.
لا، البيع حاجة ثانية، البيع نسيئة اللي هو السلف، أن يسلف يعني يدفع له ثمن سلعة، هذه السلعة هي كذا من نوع كذا بأوصاف كذا تسلمها يوم كذا وكذا، هذا لابد منه، هذا الموصوف كأنه موجود. وأما القرض أن يستقرض إنسان من آخر مبلغا من المال أو قدرا من الدنانير أو الدراهم أو الذهب أو الدولارات أو نحو ذلك، الأصل أن يرده بمثله من جنسه. فإذا أراد أن يرد بنوع آخر ليس من جنسه يقوم من ذلك بسعر يوم الرد، هذا هو الواجب في ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.